قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، الذي يسعدنا دائما أن يكون معنا ضيفا عزيزا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا بك، شو
أهلا بك.
الله يبارك فيك.
يعني الأسبوع الماضي لأن كان في يعني سهرة
خاصة يعني بالقدس وكده،
فكنا نود أن تكون معنا وأنت دائما معنا وتشرفنا.
الله يحفظك ويبارك فيك يا شو مصطفى، نسعد بك.
ربنا يبارك فيك. في الحلقات السابقة إخوتي وأخواتي كنا يعني ما زلنا نشرح، فضيلة الدكتور يشرح لنا منظومة تائية لشيخ الإسلام ابن تيمية التي يرد فيها كما دائما نذكر على ذلك الذمي النصراني الذي جاء يسأل افتراء وعنادا ومخاصمة لرب البرية سبحانه وتعالى في قضايا القضاء والقدر، وأنه مجبول على مجبر على الكفر والشرك والفسوق والعصيان ومصير ومخير، وإذا بشيخ الإسلام ابن تيمية كعادته يرسل بكلماته الموفقة المسددة التي تستضيء بنور الوحي جيوشا مرسلة على الجهمية والمعطلة كما سماه في كتاب وغير ذلك، ردا على ذلك وإفادة للأمة وتثبيتا لها في القضايا التي لا يسع المسلم ولا المسلمة جهلها أو البعد عنها، قضايا العقيدة. احنا وصلنا للبيت بالنسبة للإخوة المتابعين 111، وعموما هذه الحلقات على موقع فضيلة الدكتور الرضوان لمن يريد أن يتابع، ونرجو أن نتم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله القصيدة شرحا وتبسيطا من ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور الرضوان.
الله يحفظك،
أجدد ترحب بحضرتك. مرحبا دكتور.
الله يبارك فيك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا عشنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المنظومة التائية يعني وأوقات رائعة جدا، لأنه هو كتبها في ساعة ونحن يعني ما زلنا يعني نصل إن شاء الله عز وجل لعل يكون هذه آخر حلقة في شرح المنظومة التائية، لكن نود أن احنا نلخص خلاصة القضية فيما يتعلق بهذه المنظومة التائية.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية جاءه رجل يقول أنا مسير في ضلالي، يعني أنا بختار الضلال وأفعل المنكر وبيحتج إيه بالقدر إن ربنا سبحانه وتعالى سيره.
نعم.
والسؤال اللي هو يعني ما زال أي واحد عاقل بيسأله، هل أنا مسير أو أنا مخير؟ كانت إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية واضحة في أن الإنسان مخير فيما سيسأل عنه أمام رب العزة والجلال، فالإنسان مسير في المسؤولية اللي ربنا مخير في المسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى سيسأل عنه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإنسان على عاتقه مسؤولية فيما هو مخير فيه، اما فيما هو مسير فيه اللي هي اقدار الحق سبحانه وتعالى فإن الله لا يسأل الإنسان عن فعله سبحانه وتعالى به، يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يسأل عبدا لماذا أنت غني أو لماذا أنت فقير، لماذا ولدت ابن رجل وزير أو ابن رجل غفير، هذا ربنا لن يسأل الإنسان عن هذا، ولكن سيسأله ماذا صنعت عندما ولدت غنيا فماذا صنعت في غناك؟
التكاليف.
التكاليف. هل وافقت شرع الله عز وجل في ما أوجدك فيه من الغنى؟ هل أنت أطعت الله عز وجل؟ هل زكيت وهل أديت حق الله الذي فرضه على العباد؟ نفس الكلام بالنسبة للفقير، لن يسأله لماذا أنت فقير، ولكن سيسأله ماذا صنعت بفقرك؟ أصبرت على قضاء الله وقدري وأخذت بالأسباب المشروعة حتى تصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى، فالله ييسر الأسباب لك، أم أنك جحدت ذلك واعترضت على قدره وبدأت تحقد على الآخرين؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى لا يسألنا عن فعله بنا، ولكن يسألنا عن فعلنا نحن تجاه فعله اللي هو الفعل الاختياري. فالإنسان فيما هو مخير فيه مسؤول، وفيما هو مسير فيه غير مسؤول. والله عز وجل لم يحاسب أحدا لماذا أنت جميل أو أنت قبيح أو طويل أو قصير أو هذا ذكر أو أنثى، هذه أمور يقلبها الله عز وجل بمشيئته ابتلاء للعباد. فالابتلاء له شقان، شق إن ربنا يقلب الأمور بقدرته، ثم يبتلي العباد بحكمته من خلال الشرع. ولذلك هنا الشيخ سامي تيمية قال، يعني احنا نتجاوز بعض الابيات البسيطه اللي هي واضحه وابن تيميه بيأكد عليها في هذه الابيات. بيقول: وامر اله الخلق بين ما به يسوق للتنعيم نحو السعاده. امر اله الخلق اللي هو الامر الشرعي، ربنا سبحانه وتعالى نزل اوامر شرعيه وجعلنا يعني لنا حريه ولنا اختيار ومسؤوليه. وان شاء الله عز وجل ابتداء من الحلقات القادمه لو احنا تناولنا او تطرقنا يعني الى قضيه الاختيار في الانسان، مقومات الاختيار والمسؤوليه والخواطر النفسيه من اين تنشا وكيف هي تحقق معاني الكمال في معنى الاختيار للانسان، ازاي الانسان مختار ومسؤول عن افعاله. فبقول: وامر اليه الخلق بين ما به يسوق للتنعيم نحو السعاده. فربنا وضع الشرائع، أوامر اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا، وانت عندك اختيار. فعلى اختيارك بيتحقق سوق الإنسان نحو السعادة أو نحو الشقاوة.
وأظن هذا الجزء من الآية الكريمة يلخص قضية أن الله خلق الإنسان ولم يكلفه أو لم يسأله فيما يعني جبله عليه، فترى طويل قصير ابن كذا غني فقير كما تفضلت. لكن يسأل على التكاليف. هذه الجملة القرآنية جزء من آية تلخص هذه القضية إذا سمحت لي. قال تعالى: ألا له الخلق
والأمر.
والأمر
هو ابن تيمية بيشير إلى هذا. قل: وأمر إله الخلق بالخلق أنشأ الأشياء بقدرته، فهو الذي يخلق. فمحدش بيحسب أنت ليه خلقت، لأنه هو الخالق وهو رب العالمين. لكن هنا بالنسبة للأمر ربنا سبحانه وتعالى لو أنه عذب الناس قبل أن يبين لهم التكاليف الشرعية يبقى في هذه الحالة ظلم، لكن الله عز وجل
صرح بهذا
قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فابن تيمية بيقول لهم: وأمر إله الخلق اللي هو الأمر التكليف الشرعي بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة. فاللي عايز يروح للجنة ويصل إلى السعادة يلتزم بأمر الله عز وجل. فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتسيير صنعته. بتيسير صنعته، يعني إذا كان هو من أهل السعادة بقى ربنا كتب إن هو من أهل السعادة، هتلاقي الشخص دايما بيختار أفعال الخير وهو عارف دي أفعال خير، وممكن إن هو يختار عكسه، لكن كونه يختار أفعال الخير فهذا دليل مسؤوليته وإحساسه بأن يؤدي دوره في الحياة. مش إن مثلا ربنا جبره عشان يصل إلى السعادة، لا، ربنا سبحانه وتعالى كتب أهل الشقاء وأهل السعادة لكن أخفاها، فكل واحد فينا يعني مخير فيما ابتلاه الحق سبحانه وتعالى وشرعه له. ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوته، يعني هو لا حيستجيب للأمر ولا يعني يمتنع عن النهي، هتلاقيه دايما على طول يعصي الله عز وجل وهو لا يريد ابدا ان يطيع، زي هذا الزميل اللي جاء للشيخ سامي تيمية يقول له: والله انا مسير على نصرانيتي، انا اخترت النصرانيه غصب عني. فازاي اخترت غصب عنك؟ ده انت لك اختيار، تستطيع ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتدخل الاسلام وتكون اهل السعاده.
يعني يريد شيخ الاسلام تيمية ان يقول ان علامات اهل السعاده انهم موفقون دائما الى
الاختيارات
عمل الخير، الاختيار الحق.
فاختيارك انت هو اللي هو السبب. لكن اللي قضاه ربنا سبحانه ما يعرفش عنه حاجه، بيقع. فهنا دلوقتي انت تختار ولا ما تختارش. ولذلك بقول لك: ولا مخرج للعبد عما به قضى لكنه مختار حسن وسوءته. يعني انت هتقول انت دلوقتي: انا والله مقضى علي وربنا كتب انني من اهل الشقاوه، ايش عرفك انه كتبك من اهل الشقاوه؟ انت مختار حسن وسوءه، يا تختار خير يا تختار شر.
أحد الجبريين بالمناسبة يستدل بقول الله تبارك وتعالى على ضلال مذهبه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف نرد عليه؟
الهداية هنا إن هديناه السبيل هداية شرعية. فهو يريد أن يخلط بين الهداية الشرعية وبين الهداية الكونية اللي في اللوح المحفوظ. في هداية كونية في اللوح المحفوظ بس المين ما نعرفش، ربنا أخفاه.
يعني كلمة هديناه،
هديناه شرعا، إما شرعا. هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا باختياره، هديناه يعني السبيل على بيان الله،
معناه أرشدناه وجهناه بينا له.
فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى، اسمها هدايا شرعية. فبين الشرائع وأنزل الأحكام
المتكلمة اللي هي قضية الاختيار،
الاختيار نفسه. فهو ترك هذا، إن هديناه السبيل إما شكرا إما كفورا، ثم قال إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وإيه وسعيرا. فهنا الكافر هو اللي اختار مخالفة الهداية الشرعية، ربنا هداك للشرع. ولذلك المسألة هل ربنا هداني ولا ما هدانيش، نقول هداك شرعا واسأله أن يهديك كونا، فتقول اللهم اهدنا إلى موافقة شرعك.
العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كلمة لما خلق له، وقول الله تبارك وتعالى، أنا فقط أحاول أن أجد رابطا يوضح المسألة أكثر وأنت تبسطها جزاك الله خير فضل الدكتور، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له، وقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا.
تمام، الله يبارك فيه. اعملوا لأن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ميسر لما خلق له، ما خلق له لسه معرفوش فهو غيب، لكنه سيقع لأن ربنا اللي خلق وهو اللي بيخلق ومفيش خلق زيه.
يعني هذا أليس معناها لما خلق له من الوظيفة المأمور بها وهي العبادة؟
لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني هو كلمة ميسر لما خلق دلوقتي العبادة مش كل الناس بيعبدوا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادة،
المفروض أن يفعلوا ذلك،
المفروض أن يفعلوا ذلك. طب إذا لم يفعلوا برضو سيصل إلى ما خلق له، لأن ربنا هو الخالق للخير وخالق الإيه للشر. ولذلك بيقول إيه، يعني نرجع للقصيدة، بيقول إيه، فليس بمشبور عديم الإرادة، يعني اللي هيقولك إنني مكبور وعديم الإرادة كذاب. والإنسان فليس بمشبور عديم الإرادة ولكنه شاء بخلق الإرادة، يعني الإنسان له مشيئة لأن الله خلق له هذه المشيئة وهذه الإرادة، ما حدش يقدر ينكره إن لك مشيئة ولك إرادة. يقول لك لا أنا ماليش مشيئة، لا الكلام ده بينقض الفطر. لو واحد سلبك أرضك ومالك وكده بترد تقول لا،
لكن وما تشاؤون
إلا يشاء الله، يشاء فأنت لك إرادة،
يعني أقر بالمشيئة.
وبعدين ابن تيمية بيقول إيه، ده أعجب حاجة، هو من أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة، يعني من أعجب شيء ربنا يخلق فينا مشيئة ويجعل لنا اختيار ونبقى أحرار نختار ده أو ما نختارش ده. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه كفورا. ربنا سبحانه وتعالى وكل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين بين إن فيه جنة وفيه نار وفيه جحيم وفيه سعير وإنت تختار. فكون العملية دي أصلا تخلق بهذا الإبداع وهذا الكمال، دي من أعجب الأشياء، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، ويكون سبحانه وتعالى هو الذي يخلق جميع الأشياء في ملكه ولا خالق سواه.
لكن إذا كان المعترضين والمجادلين من الجبرية وغيرهم الذين يعني يقولون إن الله جبلنا على المعصية أو على ما نحن فيه من شرك وكفر، تبارك ربنا سبحانه وتعالى وعلى عما يقولون علوا كبيرا، طيب هل هم مقرون بأن الملائكة هناك مخلوقات جبلت على ذلك؟ يعني الكون مخلوق على هذا التنوع، من هو مجبور على الطاعة وعلى التسليم، وبالتالي هنالك من هو
مجبور على الشر،
على أقصد له الاختيار، يعني هذا موجود وهذا موجود. إذا كانوا مقرين بأن الملائكة مثلا ومن المخلوقات مجبورة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلماذا ينكرون مسألة الاختيار والكون مبني على التنوع؟
هو ربنا سبحانه له في خلق شؤون وحكم، يعني من حكمته أنه جعل الملائكة بعدله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جبلوا على الطاعة، يحبون ربهم ويعبدونه ويقدسونه، وهم برضو لهم اختيار بس لا يتحركون باختيارهم إلا بإذن الله تبارك وتعالى، زي ما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والشيطان عصى الله عز وجل وظل على العصيان وهو داعي العصيان، والإنسان بين الأمرين، فعشان يبقى بين الأمرين لازم يكون له اختيار، فإما تختار هذا وإما تختار ذاك، إما تكون في درجة الملائكة عندما ترتفع إيمانيا بولايتك لرب العزة والجلال، أو ينحط إلى الحضيض في الحيوانية والشهوية ويكون من أتباع إبليس. فهي الاختيار هنا منطقية عقلية موجودة للإنسان، ولذلك ظهر اسم العقل. وإحنا إن شاء الله بنتكلم على مقومات الاختيار في الإنسان، نلاقي في قمة الإبداع، يعني إبداع الواحد ساعة ما يشوف تركيبة الإنسان من الداخل ومن الخارج، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من الجانب الغيبي مش من الجانب المحسوس اللي هو الجانب الطبي، لا من الجانب الغيبي، قمة الإبداع. قمة الهندسة في الصنعة. يعني تشوف سبحان الله توافق عجيب ومنطقية عقلية في كتاب الله وسنة رسوله لن تجدها عند المناطق ولا عند الفلاسفة.
صنع الله الذي
أتقن كل شيء. سبحان الله. فهو بيقول إيه؟ فقولك هل أختار تركا لحكمة كقولك هل أختار ترك المشيئة. هو بيقول إيه؟ يعني أنت كنك تقول إيه؟ يعني هل أختار تركا لحكمة؟ يعني أنا لي اختيار ولا مليش اختيار؟ أنا ماليش اختيار. لو واحد قال أنا ماليش اختيار يبقى أنت بتترك الحكمة وبتكذب نفسك وبتنقد الشرائع والأحكام والقوانين الوضعية والقوانين الشرعية كمان. زي ما تقول هل أختار ترك المشيئة؟ يعني هل أنا في, 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 في مقدوري أو في استطاعتي ألا أكون إنسانا له مشيئة؟ ده كلام يناقض الحكمة. فبالتالي يقول له كلامك ده مش ممكن يعني نقبل ولا حد عقل يقبل. وأختار ألا أختار فعل ضلالتي. يعني كده تقولك أنا هختار ألا أكون حرا بل أنا مسير وأختار أن أكون مسيرة والواقع أنك مخير فده فعل ضلالة. ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. يعني لو أنت رجعت بقى لطبيعتك وقلت لا أنا لي اختيار ومسؤول عن أفعالي وربنا سبحانه وتعالى وضع الشرائع والأحكام وميز الحلال والحرام فأنا لابد أن أختار ما اختاره الله عز وجل يبقى أنت كده تائب وصادق مع رب العزة والجلال. هو ده اللي بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. فبعدين بيقوله في النهاية بقى
أنا بس في النقطة دي يا دكتور يعني توقفنا هذه الألفاظ القرآنية لنحل هذه المعضلة الفلسفية يعني صح التعبير. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
تمام.
كيف نفسر هذه الأفسار؟
حاضر جميل. وربك يخلق ما يشاء المشيئة كونية بها يخلق الأشياء خيرا كانت أو شر.
نعم.
ويختار أي يختار الشرائع والأحكام ما كان لهم الخيرة في أن هم يضعوا قوانين وضعية لازم يرجعوا القوانين هي الشرعية. هو ربنا اللي يختارها لأنه هو الخالق وأنت المخلوق.
يعني الكلام هنا ليس على 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 ما جبر جبل عليه الإنسان.
مسألة يعني إنه مجبر يعني. أنا لا
اختياره
ليس مجبر.
اختياره الحر ينبغي أن يكون لما اختار الله سبحانه وتعالى.
تمام هو هذا. ولذلك بقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه الآية ما كان لهم الخيرة. يعني ما كان لهم الخيرة إن هم يختاروا أن يتحاكموا إلى شرع غير شرع الله عز وجل.
زي وما كان لمؤمن
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الإيه
الخيرة من أمره. برضو الخيرة.
أي فهنا فالمقصود بذلك بالخيرة إن أنت مالكش اختيار إنك ترفض شرع ربنا سبحانه وتعالى. ده أنت لازم إنك أنت تلتزم به. طب واللازم ده جاي منين؟
يعني دعوة للاستمساك ولكل إسلام هو المرجعية.
إيه الباعث لهذه الدعوة؟ إن فيه ثواب وعقاب، فيه جنة ونار. يعني كون انت تقول لا انا هبقى حر في مخالفة شرع الله عز وجل وفي ان افعل ما اشاء واعصي الله واحارب دين الله عز وجل ده مش معناه ان انت كده خلاص هتفلت من عقاب ربنا سبحانه وتعالى. لا ده فيه نار لا تطيقها. وكون ربنا سبحانه وتعالى يمهلك فذلك لحكمته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فعشان تنجو من عذاب الله يبقى مالكش اختيار هنا لازم تتبع الشرع.
بهذه المناسبه ايضا احنا واقفين في محطه الاختيار وما يدور حولها عبر هذه القرون من مسير ومخير وما الى ذلك. دعاء الاستخاره الا يحل لنا يعني
هو دعاء الاستخاره من اجمل الادعيه في التوفيق الى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. لأن الاستخارة طلب أن الواحد يصل إلى الأفضل فيما هو يعني يصل. يعني مثلا أنا برجع إلى خبير على أساس أن أنا علمي قاصر وهو علمه أعلى فبيرشدني ويدلني. فإذا كان من أسماء الله عز وجل العليم الخبير يبقى لما لا يستشار الحق سبحانه وتعالى في الاختيار أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. وبعدين يسمي بقى وأنت على كل شيء قدير اللهم إن كنت تعلم مثلا أن زواجي من فلانة فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي.
كأن دعاء الاستخارة طرق لباب العليم الخبير سبحانه وتعالى.
يعني مش اتباع للشرع واستعانة بالحق. فاتباع الشرع اللي هو إياك نعبد والاستعانة بالحق إياك نستعين اللي احنا بنقولها في كل صلاة وربنا فرضها علينا لمصلحتنا ولا ندرك حقيقتها إلا بعد ما الإنسان يفكر بقى إياك نعبد وإياك نستعين.
أنا أيضا قصدت أن هذا الدعاء على وجه الخصوص يعني فيه تذكرة بصفات الله سبحانه وتعالى واستحضارها أنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك وهو الذي يعلم وهو الذي يقدر وما إلى ذلك، فهو لقاء عقيدة مع الله تبارك وتعالى.
ولذلك كل موضوعات العقيدة بترجع في النهاية للأسماء والصفات، فهم أسماء الله وفهم صفاته واستحضار عظمة الأسماء والصفات، يعني تسمية الله بما سمى به نفسه
في شؤون الحياة المباشرة
على طول. ولذلك موضوع الأسماء الحسنى بعض إخواننا بيظنوا أنه منعزل في أن الأسماء عددها كذا ولا مش عددها كذا، والأسماء دي تحذفت ولا ما تحذفتش. القضية مش كده، قضية أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، لأن كل اسم له باب من الأبواب في 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 ظهور آثاره على العباد. فالله هو تنشف الربوبية كلها تظهر آثارها من خلال فهم العبد الاستعانة بالله والاستخارة أن يستخير الحق سبحانه وتعالى بعلمه ويستقدره بقدرته، ويدعو الله أن يغفر له لأنه غفار، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه لأنه رزاق، ويدعو الله عز وجل أن يتوب عليه لأنه تواب. فمن خلال فهم الأسماء والصفات التي من أجلها خلق الخلق لكي تظهر آثار الأسماء والصفات فيه.
أسألك بكل اسم هو لك.
نعم. إلى آخر خلاص كده احنا قربنا وقت من تيمية معلش العيدة أبيات بيقول له يعني إيه، انت لو عايز تتوب لربنا سبحانه وتعالى وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، إن كنت عايز تتوب صدقا فاعلم أن الأمور بيد الله وأنك تتوب إلى الله عز وجل وأنت في احتياج وافتقار إليه، فما تمنش على ربنا سبحانه وتعالى بتوبتك أو بإسلامك، أو أنت لو دخلت بالإسلام يبقى أنت كده يعني خلاص عملت جميلة على رب العزة والجلال. أبدا، دخولك في الإسلام يعود من نفع عليك، والله هو الذي وفقك وهداك، وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله يمن عليكم,
أن هداكم لمن يكون من الكبرى لله عز وجل.
وفي نهاية القصيدة بقى بتبقى بيقول له إيه، فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي. يعني أنت وفهمت الكلام اللي بقوله لك ده والمعاني بغريزتك وطبيعتك دي
بالفطرة،
ستشير هذه المعاني إلى حاجة واحدة بس، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى دين الله عز وجل. ولله رب الخلق أكمل مدحتي، فأن الله عز وجل من علينا بهذا الدين ومن علينا بهذا الإسلام، وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية.
يا سلام،
كده ختم ابن تيمية القصيدة وبين حكم عليا في هذا الكون فيما يتعلق ب يعني أن الإنسان يكون مخير في هذه التكاليف، هذا شيء لا ينكر، وهذا بيظهر معاني الحكمة لرب العزة والجلال، وكون إن ربنا سبحانه وتعالى سيره في أشياء لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولاها ابتلاء للعباد. فهنا دلوقتي ممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يغنيه حتى يجد نفسه في لحظة ملكا أو أغنى رجل في العالم في خلال لحظات، ربنا قادر على كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا بد أن أؤمن أن الله بيده المقادير، وأني يعني عبد فقير إلى الله عز وجل، تستطيع الأمور تنقلب في لحظة. فالإنسان في هذه الحالة لا بد أن يرجع في تحقيق ما يريد إلى مشيئة رب العزة والجلال، لأن تحقيق وقوع الأشياء متعلق بمشيئته هو في الدنيا وليس نحن، بخلاف الجنة.
نعم. احنا طبعا تعودنا في القصائد وفي عالم الشعر والشعراء ان يكون هنالك في كل قصيدة ما يسمى بيت القصيد او عين هذه القصيدة، فهل قابلك هذا في تائية الامام ابن تيمية؟
والله
اشرب الشاي دكتور بعدين.
بسم الله،
تفضل.
كل بيت كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية هو بيت القصيد مش بيت واحد. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينطلق من المعاني القرآنية.
نعم.
وهذه ميزة في منهج شيخ الإسلام ابن تيمية.
حتى واضح إن في ألفاظ قرآنية.
ألفاظ كلها قرآنية بس هو صغها بصيغة شعرية. وحتى لولا أن الرجل جاء بهذه القصيدة من الأول بيقول أي علماء الدين ذمي دونكم تحير دلوه بأوضح حجتي، هو جاي بقصيدة. فطبعا أنت لو رديت عليه بكلام عادي يبقى مستواك اللغوي والأدبي أقل من مستوى هذا النصراني أو هذا الاسيسي اللي جاي بهذه القصيدة. فابن تيمية أراد أن يعجزه وفي ساعة
فأعجزه. طيب هذا درسا للذين يدعون للمناظرات، وما أكثر هذه الموضة حتى في الفضائيات، قصة المناظرات والإسلام المطروح على موائد الجدل في قضاياه العديدة، درس إن حينما يعني يأتي إنسان ويلقي شبهات معينة لا يسد عليه إلا من هو في قامته أو يستطيع أن يرد عليه
أو, يعني
أو, أو, أو بأسلوبه بمنطقه.
صحيح. مش بس كده إن
أنت قلت لي أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يناظر المعتزلة مثلا فيشعر الناس أنه معتزلي يعني إلى هذه الدرجة يهضم خصمة.
لابد كان دي طبيعة شيخ ابن تيمية ومنهجه. ولذلك ابن تيمية كثير من الناس اللي هم يعني وقفوا منه موقف العداء أو موقف الرفض ما فهموا هذا الرجل. والله لو فهموه وعرفوا أسلوبه هيحبوه حب لا يصدق. وأحيانا واحد منهم ينتقل من العداء المحض إلى المحبة المبالغ فيها. يعني لا هو كده احنا لا نحب لا نبالغ في المحبة فنقدسه تقديسا مطلقا.
نعم.
انت اخبرك ازاي؟ نعم. فابن تيمية كان اسلوبه ان هو لازم يدرس الخصم كويس. وكان هو على المستوى العلمي الكافي ان هو يرد على كل طائفة من الطوائف بمنطقها. نعم. قبل ان يرد بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ايضا درس اخر للدعاء مسألة عدم الاستعجال في الردود.
صحيح.
او الرد لمجرد العاطفة والغيرة على الاسلام دون أن يملك أدوات الرد. دي مسألة
وحاجة تكمل الوقت.
أنا بس معي اتصال أختنا الأخت ثريا من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل يا أخت الكريم.
الشيخ أبي عبد الرازق
حضرتك؟ أهلا وسهلا بك.
مع حضرتك.
أيوة
الدكتور سامعك معك.
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا في حتة في القرآن بدي أفهمها.
تفضلي.
هي في سورة هود آخر سورة هود.
نعم.
بيقول لو شاء ربك لجعل النسمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
صحيح. نعم.
عايز أعرف لذلك خلقهم ليرحمهم ولا
ليعرفهم
في
الجنة والنار.
جزاك الله خيرا.
وهذا اللي يعني اللي يستوعب هذه الآية يفهم حقيقة الحياة وما يجيلوش ضغوط نفسية. لأن بعض الناس عايز يغير الدنيا في يوم وليلة ويتمنى مثلا أن يشوف الأمة الإسلامية كلها مجتمعة على كلمة سواء في لحظة. ده أمل لنا صحيح إن الناس كلها يجتمعوا. لكن هذا يناقض الحكمة. يناقض الحكمة إزاي؟ الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هو المشيئة هنا كونية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو قادر على أن يجعل الناس دي كلها على قلب رجل واحد في لحظة ويكون كل الناس كلهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن هذه لو إنها حدثت لن تظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ظهور آثار الأسماء والصفات إذا أوجد فريقين مختلفين وبين منهجين ونجدين معروضين أمام الإنسان، نجد الخير ونجد الشر. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي بين طريق الخير وطريق الشر على حسب الاختيار اللي وضعهم فيه. هو وضعهم في اختيار ابتلائي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يبقى خلقهم ليبلوهم، ولذلك خلقهم أي ليبتليهم. قال ولذلك خلقهم. طيب ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي الذي تمسك بشرعه لما أنزل إليه شرعه فتمسك بالشرع فرحمه الله فدخل الجنة. ولذلك خلقهم، أي خلقهم عشان ينزلهم شرائع فيبتليهم. ففي ناس تتمسك بالشريعة تدخل الجنة وناس تخالف الشريعة عن علم وعن عمد وتعاند الحق سبحانه وتعالى وتكفر به فتدخل النار. فهذه علة خلق الجنة
وفريق في الحياة.
ولذلك هي ارتبطت بمعاني أخرى هتبان إن شاء الله عز وجل في حلقات كثيرة لما نتكلم على إيه العلة من خلق الإنسان. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي علة جامعة لمجموعة علل أو أسباب. أول سبب من الأسباب ربنا قال الذي خلق الموت حتى ليبلوكم، يبقى علة الخلق الابتلاء. وقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فخلقنا ليستأمننا في ملك. صحيح دي علة. وقال وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فخلقنا لاستخلافنا في الأرض. نعم. يبقى خلقنا ليبتلينا ويستأمننا ويستخلفنا. كل ده عشان يحقق معنى العبادة. فالعبادة لا تكون إلا من هذا الباب، إن أنت دلوقتي أمين في ملك الله مستخلف في أرضي على وجه الابتلاء والامتحان. فهذه أمانة أتردها إلى صاحبها على حسب ما أمر شرعا أم أنك تأخذها وتستحوذ عليها وتقاتل من أجل أن يكون لك العزة والمال والملك والجاه وتركت صاحب الأمانة ومالك الملك. فمن هنا خلق الخلق لكي يبتليهم بوجودهم في دار هي دار ابتلاء ودار استخلاف ينتقل بعدها إلى دار الجزاء، ولذلك خلقهم. فخلق الجنة والنار، يبقى لازم يكون في أهل الجنة وأهل النار، لازم فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم.
فالآية وضحت في أبهى ما يمكن هذه الحقائق. فإفرض واحد يقول لك إيه، أنا شايف الناس كلهم يعني لا يرغبون في الإسلام ويحاربون الإسلام، وأنا أريد من هذا العالم أن يكون على الإيمان وعلى الطاعة، وعايز أن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ اليهود ويأخذ النصارى ويأخذ كل الخلائق اللي يكفروا بالله عز وجل، هنا حينقض الحكمة، ما ربنا له حكمة في وجودهم. كفرهم سيؤدي بهم إلى النار، والله عز وجل أمهلهم لكن لم يهملهم. فالله عز وجل قال ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فتتحقق الحكمة. فإذا أوزي أولياء الله في هذه الأرض وأحسوا بالقهر وأحسوا بالظلم عادوا إلى ربهم، فظهر معنى التوحيد ومعنى الاستعانة ومعنى التوكل ومعنى الدعاء ومعنى الصبر ومعنى التوكل ومعنى الأخذ بالأسباب وإن تنصروا الله ينصركم. كل هذه المعاني لا يمكن أن تظهر إلا من خلال وجود إنسان مبتلا في هذه الدار ينتقل إلى دار القرار وهي الجنة.
ولا يزالون الله
أن يجعلنا من أهل الجنة في ختام هذه القصيدة، وكذلك كل المشاهدين اللي تابعونا من المسلمين الصادقين الموحدين إن شاء الله عز وجل، وكل من يعني تابع حكمة رب العزة والجلال التي عرضت في قصيدة الشيخ الإسلام تيمية أن يكون من أهل الجنة. قولوا أمين بقى معنا إن شاء الله.
رب العالمين. ولا يزالون مختلفين. سؤال الأخت عن هذه الآية في أواخر سورة هود، ولا يزالون مختلفين ولذلك
إلا من رحم ربك.
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
يعني
طب اتفضل تقول تعليقات وأنا عندي آية أخرى. يعني
ربنا بيقول إيه، أنهم سيمكثون على هذا الحال لتحقيق العلة من خلقهم وهي الابتلاء. لازم يكون في اختلاف وتنوع بين كفر وإيمان. ولا يزالون مختلفين على أساس أنت بين نجدين طريقين معروضين أمام إرادة الإنسان وأنت تختار.
هتحضر مع نفس الشبهة.
أي نفس الشبهة.
إذا هناك بعض الناس يقول إحنا مقبولين على الكفر طالما هي الحكمة.
لا فين الكفر؟
ولا يزالون مختلفين.
لا ولا يزالون مختلفين ده الاختلاف إن هو اللي ربنا ذكره. ولا يزالون مختلفين أي بين نجدين، بين طريقين، بين خير وشر، بين كفر وإيمان، بين توحيد وشرك. هذا الاختلاف. فإما تكون مع أهل الإيمان وإما تكون مع الكفر، وده في اختيارك.
يعني إذا كان التنوع هذا من قدر الله عز وجل وقضائه على العبد أن يكون هناك الناس مؤمنة وناس كافرة،
لكن هل في ظلم؟
ليس هناك ظلم. أبدد هذه الشبهة من خلال هذا الطرح. يعني فماذا يعني الذين يعتذرون عن كفرهم عن معصيتهم عن تقصيرهم بهذه الآية أيضا ماذا نقول لهم؟ وعندنا الآية أخرى في التغانم تقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
ما هو دي كلها بترجع إلى فهم العلة من خلق الإنسان. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بين جنة ونار؟ هو ده الاختلاف، إن يكون فريق في الجنة وفريق فين؟ في السعير.
نعم.
لكن هل ربنا سبحانه وتعالى قال إن فلان ده في الجنة وفلان ده في النار؟ ما حددش شخص بعينه.
نعم.
ولكن قال إن في فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنت تستطيع الآن أن تكون من أهل الجنة وتستطيع أن تكون من أهل النار. كيف يكون ذلك؟ إذا تمسكت بشرع الله الذي رحم به العباد فأنزله وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمبادرة هنا المسؤولية كلها على الإنسان. فأنت دلوقتي تختلف مع الله تبارك وتعالى وتحاربه.
نعم.
وتعارض شرعه وتكفر بقضائه وقدره وتقول ده ربنا خلاني مختلف. لا، هنا ولذلك نقول إيه، في توفيق وفي إضلال. التوفيق إيه بيظهر إمتى؟ إذا وافقت إرادة الشخص إرادة الله الشرعية واتفقت مع إرادته الكونية، ده بيسموه توفيق. فالإنسان متمسك بشرع الله وبإرادته الشرعية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في إرادة أخرى ممكن الإنسان يعصي الله عز وجل بإرادته. يقول لك والله شوف الناس كتير جدا جدا يكفرون بالله ويسيرون عكس إرادة الحق سبحانه وتعالى الشرعية، ويقول لك والله ده ربنا خلانا عشان نختلف. لا، هو قال لك ولذلك خلقهم بعد ما قال إلا من رحم ربك. فمن رحمهم هم أهل الإيمان
ومال التوحيد. يعني دعوة الاختلاف والتنوع أحيانا تكون حجة طبعا حجة واهية للعقلانيين وما ذلك، يطرحوا الإسلام كله ويناقشوا الإسلام كله وينكروا السنة ويقولوا احنا قرآنيين برضو من هذا الباب، يقولوا ان احنا الاختلاف ده ولا يزالون مختلفين. نفس الآية يستدلون بها. احنا بس ناخد اختنا مهند ثم نعود لهذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريمة.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
اهلا بيك. مرحبا.
ممكن اكلم الشيخ الرضواني؟
اه سامع.
تفضل يا اختي. اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا.
يا فضل، انا زوجي توفاه الله من 15 يوم في حياتي.
لا رحمة الله.
رحمة الله ونسأل الله تبارك وتعالى
جميعا. والله كل ما اخذ عليه يعني
نسأل الله أن يكون في الأهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وأن ينزل عليك برد الرضا يا حي يا قيوم.
اللهم آمين.
والله إني حبك في الله يا شيخ، وكانت تريد كتاب حضرتك عشان نشرح للناس في الملك. إجابة لنا ربنا يرحمه
إن شاء الله.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة
ويثبتنا،
ربنا سبحانه وتعالى يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالثلج والماء والبرد. اللهم آمين. فإن شاء الله عز وجل تحتسبي عند الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يجعله من أهل الجنة. اللهم آمين.
هو يعني إن شاء الله منزلة عالية، كان من تلاميذ لقاء العقيدة، وكان يشرح كتاب الدكتور الرضواني.
ربنا سبحانه
جعله الله في
يعني
ميزان حسناتك وحسناتي إن شاء الله سبحانه.
أجمل ما في الكون يا شيخ مصطفى أن يموت الإنسان على توحيد رب العزة والجلال داعيا إليه.
والله الأخت بتقول يعني والقلب كدا أن ينفطر، ولكن في القلب أيضا فرح أن يموت الإنسان كما قلت على طاعة الله ويشرح.
أن يموت على لا إله إلا الله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل التوحيد من أهل الجنة. وأهل التوحيد يعني نور ربنا سبحانه وتعالى يعني يقذفه في القلب لو مات عليه الشخص، لا شك في دخوله إن شاء الله عز وجل الجنة.
ربنا يبارك فيك، وإن شاء الله يعني تخلفيه تسيري على دربه بالخير، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يبشرك بأنه من أهل الفردوس الأعلى بإذن الله تبارك وتعالى، ويذيقك حلاوة الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره والصبر الجميل بإذن الله تبارك وتعالى. أختنا أم محمد، سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت.
لو سمحت أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ على حاجة.
تفضل.
بالنسبة
اتصال القطاع. نعم، فقضية الاختلاف قلنا أن ده باب من أبواب الالتباس عند بعض العقلين، او احنا بنختلف وحريه الفكر، ولا يزالون مختلفين والى ذلك.
ما هو اللي بيحدد القضيه الضوابط الشرعيه. لان ما فيش واحد يشترئ على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحه الامر. يعني ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون. طب اللي ربنا سبحانه وتعالى لما وصفهم بنفي الايمان لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت عارف سبب نزول هذه الآية؟
نعم.
كان الزبير بن العوام اختصم مع أنصاري، أو واحد من الأنصار اختصم مع الزبير العوام في شراج الحرة، قطعة أرض صغيرة كده بيمر عليها، يعني شراج الحرة ده قناة صغيرة بتمر بتروي الأرض.
والزبير وزوجة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه.
فالزبير بن العوام أرضه في الأول وأرض الأنصاري بعد الزبير، فالماء يمر على الزبير، فالمهم يروي أرضه وبعد كده يفتح المية لجاره فتروي أرضه. فالأنصاري زعلان بيقول لا أنا عايز الأول المية تيجي الأول في هناك، والزبير عطشان تعدي على الزبير فتروي أرض الأنصاري وبعد كده الزبير يروي. فالمهم اختلف في شراج الحرة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكم إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى إن الزبير يروي أرضه لأن المية بتعدي عليه في الأول وبعد كده تمر إلى أرض الأنصاري. فغضب الأنصاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك. يعني عشان خطير. هو قريبك يعني او انتم من المهاجرين بتحكم له. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، يعني حتى يروي الزرع، يعني الماء يروي الزرع وبعد كده ارسل الماء الى جاره.
والزبير هنا صاحب حق.
صاحب حق. فقال فانزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون، شوف ازاي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايف الكلام واضح؟ فهنا ما بالك بقى لما واحد يجي يتجرأ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها. والغريب دي مش حوار ولا مناظرة ولا اختلاف. الاختلاف معناه ان انا بتكلم مثلا على الهواء فاتحين الخط، فممكن اي واحد يخش يقول يدخل على الخط ويقول لك يا شيخ والله اللي انت قلته في كذا معلش دليل، وجبنا الحجة، واجب على الشيخ ان يرجع. لكن انت تقفل الخط وتبص الشبهات وتقول هذه النهاردة قنبلة ستبث في القضية. هي ايه؟ هدم للسنة، طعن في القرآن، طعن في منهج الإسلام، لا أسس علمية ولا سمع زق قبيل. غير ان واحد يقول لك والله ده حرية رأي، اين الحرية؟ افتح الخطوط وخلي الناس تتكلم معاكم فيه. انما كل البرنامج يسجل كاملا على مدار اكتر من 20 او 30 حلقة، ما فيش اتصال واحد، وهو يبص الشبهات كأنها فرض على الإسلام. يبقى دي مش حوار ولا اختلاف. الاختلاف انا اتكلم على ايه؟ دي شرع ربنا، دي أسس لا نستطيع ان احنا نتجاوزها، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. إنما واحد يجي يطعم في القرآن والسنة يقول أنا بختلف معك، لا، هذا كفر بالله العظيم عندما تنكر كتاب الله أو تنكر سنة رسول الله.
الاجتهاد مع النص يعني. نعم. أخونا محمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أخ محمد. طيب معنا المهندس صبري، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازي صحتك؟
أهلا يا باشمهندس، تفضل.
حضرتك انا عاوز اسال سؤال كده يعني محيرني شويه.
اتفضل.
حضرتك انا متزوج من 9 سنين وزوجتي المفروض اللي هي خريجه جامعه الازهر وحافظه 20 جزء تقريبا في بدايه الزواج، وكان والدها راجل فاضل في الدين يعني عالم كويس ليه شهره بس مش عاوزين نخش اسماء.
ايوه.
بس توفى.
نعم.
المشكله اللي قبلاني اللي انا مثلا خلال 9 سنين جواز انا بقول لها يا ستي انا عاوز الحجاب المظبوط اللي هو زي خمار واسع، الحاجات اللي هي زي الشرع ما بيقول.
أيوه.
مش البناطيل واللي هي حاجه طويله فوقيها واشرب صغير كده فوق، الحاجات اللي هي مخالفه للشرع.
أيوه.
اقول لها مثلا عاوز الاولاد ما يتفرجوش على قنوات الفضائيه والاحياء دي يعني عشان بيتبسوا وبتربيهم تربيه خطا، وده عامل لي مشكله كبيره جدا، وهي معترضه تماما وبتصور وحاجات كده، وتقول لي انت خدتني كده لما كده اتزوج في البداية، انت كده انت بتطلب تغيير، ما تعرفني. انا كنت مش ملتزم زمان الى حد ما وفعلا، وكنت مكسر شوية في الصلاة، هي كانت بتصلي على طول، بس انا الحمد لله بقالي سنين كده يعني حوالي 3-4 سنين في التزام كامل في الجزئية دي، ونفسي اطلع حياتي. انا عاوز اشوف ايه اللي ارضي ربنا فيه واعمله.
جميل.
والاعتراض مشاكل كتيره، وهي للاسف ما فيش حتى يعني مثلا ايه، للاسف ما فيش اب، ما فيش اخ، ما فيش الناس اللي هم لما ارجع لهم يعني اللي هم يفيدون، ما فيش حد خالص للاسف قدرا يعني.
لكن في 20 جزء قران يعني هي حافظاهم، وفي والد عالم رحمه الله من الازهر يعني. أوه. في قاعده طيبه، فضلت الدكتور يرد على حضرتك.
طب انا عاوز اوصل لحل في الاسف
ان شاء الله.
سؤاله في ايه يا شيخ
مصطفى؟ يعني هو طبعا يريد الزوجه الكريمه الفاضله، ويعني هو خدها هي ربما تكون تفوقه في حفظ القران، وما لذلك يعني ربما في بعض المخالفات تحتاج الى دعم، ماذا تنصحه ان يتعامل معها؟
والله اولا ادعو الله تبارك وتعالى لها بالهدايه، لان هو الاخ ده لابد اولا من حثها على الطاعه كما هو يفعل، بالاضافه الى الاستعانه بالله في هدايتها. مشكله ان ابوها مثلا شيخ او ان حفظ قران، قد يحفظ القران من لا يلتزم به. فلذلك احنا بنقول هو في اصل الاختيار كان خطا في ان لابد ان ياخذ ذات الدين. فهو لما ينظر الى مثلا
هو نفسه يقول انا كنت مقصر يعني كنا ناس عادي، وده بيحصل كتير.
فطالما ان ربنا سبحانه وتعالى هداه فيدعو الله تبارك وتعالى لها بالهدايه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فيعني احنا مش هنقول له غير ان هو يصبر حتى يعني يهديها الحق سبحانه وتعالى، واذا وجد اصرار منها على الاعراض وعدم الطاعه واشياء من هذا القبيل فهذا له حكم اخر، وهم طبعا اعلم بذلك من بالاحكام الشرعيه المتعلقه.
ان شاء الله لن يجد اصرار،
لكن ان شاء الله نجد من الدعوه والطاعه، ولعلها تسمعنا وربنا سبحانه وتعالى يعني يقذف الحق في قلبها والالتزام ان شاء الله.
اخونا نصر القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا استاذ نصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله كنت عايز اسال بس الكتاب، انا جبت كتاب منه قدير، كتاب ممتاز جدا طبعا
قدامنا اهو.
فانا كنت بس عايز يعني كتاب خطير او حلو قوي، بس كنت عايز اسال حاجه يعني. الكتاب ما فيهوش أمثلة كثيرة، احنا عايزين أمثلة توضح الـ 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 الأفكار اللي فيه.
أيوة كده، احنا عايزين نعرض المؤلف معانا نطلع ونقول ونذاكر.
انا بحب دايما يكون في أمثلة. يعني يكون في أمثلة، حتى لو البرنامج بتاعكم يعني نعرف يعني الجبرية يعني ايه.
أيوة.
يعني ايه بتوع الكلام المعتزلة، لازم في منهج امشي عليه، ابقى انا عارف المعتزلة قالوا ايه في الحتة دي بالظبط.
جميل.
يعني انا
اوضح لك الاجابه بتاع سؤالك
ده هو فتح لنا باب فكره جميله قوي، ان احنا نعمل قاموس لمفردات لقاء العقيده، الجبريه المعتزله وبتاع. اشكرك وربنا يجعله في ميزان حسناتك.
أصل كتاب منة القدير يعني مجلدان موضوعان لطلاب العلم ولمن يرغب في أن إن هو يعرف الواجب عليه في باب الاعتقاد
كقواعد
فالكتاب دي أصلا دراسته لها متطلب وهو أن يدرس كتاب أصول العقيدة اللي فيها كل المعلومات اللي هو بيتكلم عنها دي.
لا قول لنا الترتيب بقى يعني المناسب عشان طلبة العلم.
الله يكرمك.
هشام
احنا عاملين دورات علمية مسجلة ومصورة بحيث ان الطالب اللي عايز يتعلم فعلا مش بس يحرص على انه ياخد شهادة او شهادة قبل لان الشهادة بياخدها من الجامعة. لكن احنا عايزين بقى المادة الجودة نفسها ان لو طلع على منبر يشرف يعرف يتكلم بفاهم. فعملنا الدورات العلمية من خلال المناهج اللي موجودة في الجامعات الاسلامية كلها. جمعنا مفرداتها وصغناها في ثلاث او اربع سنوات او اربع دورات علميه، كل دوره لها كتاب ومعها اسطوانتين شرح للكتاب. فالدوره الاولى اسمها اصول العقيده، دي توحيد عقيده اهل السنه والجماعه في الغيبيات وتوحيد الاسماء والصفات والفرق المخالفه.
خلينا نبدا بترتيب الدوره اللي عايز يتعلم بالمناسبه
الدوره اصول العقيده الاول.
كتاب اصول العقيده هو مجلدين.
مجلدين. بعد كده كتاب منة القدير وهو مجلدان ايضا.
دي الدرجه الثانيه.
الدرجه الثالثه بقى كتاب منة الرحمن
اللي هو لسه خلصان النهارده في المطبعه يعني.
مجلدان ايضا في قضيه بقى ايه توحيد العباده وقضيه الشرك وموضوع الايمان، وده هنتكلم عنه برضه بالتفصيل وهنشرح ان شاء الله عز وجل في لقاء العقيده يعني.
واحنا اجدها بشرى يعني احنا بنختم لسه النهارده المنظومه التائيه وفي نفس الوقت بتشرق شمس جديده لكتاب علمي جديد يعني هذه بركه العلم والاجتهاد في ربنا يبارك في عمر الدكتور
يعني الحمد لله ان الكتاب ارهقني في تاليفه يعني اخذ قرابه العام لان هم حوالي 1600 صفحه مجلدين والقضايا الدقيقه في قضايا الايمان والكفر وما يتعلق بالعذر بالجهل وقضيه العمل وجنس العمل وشرط الصحه وشرط الكمال دي قضايا اختلف فيها
ارهقك جدا هذا
بس الحمد لله يعني
عشان كده بتطلع عين الطلبه دكتور وبترهقهم والاسئله بتبقى شديده
انا صراحه يعني هو كل كتاب فيه اختبار تجريبي 100 سؤال وكل سؤال له اربع اجابات يعني سؤال اختياري وكل سؤال له اربع اجابات يختار الاجابه الصح فاذا استطاع ان يجتاز هذا الاختبار يبقى ده فهم العقيده تماما يعني.
انت مش القصه مش قصه دوره وامتحان
لا احنا منهج علمي
القصه ان يخرج العالم يعني. يخرج وانت قلت ان ليك طريقه في وضع الامتحانات او متابعه المحاضرات ان يكتبوها تفصيليا وراءك
يسمعوا المحاضره
يعني
بصوت الصوره
ويفرغوها ده لازم التفريغ ده يعني هل تقصد من وراءه شيء معين يستفيده الطالب وما الى ذلك طب خلينا ناجل الاجابه طيب. بس ناخد الاتصال ده السلام عليكم ورحمه الله
مدام
سناء اتفضلي
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام
وفضلك بس انا جوزي كان مريض كان عنده ورم في مخه وبعدين كان بيقعد فتره كده في المستشفى ويغيب شويه ويبقى واعي شويه ويوم الاحتضار كنت بلقنه لا اله الا الله ويستغفر يعني بس هو ما كانش بيقول هو يعني انا ما كنتش يعني سامعاه بيقول بس انا بقول له قول يا بابا كذا قول لا اله الا الله قول ان لله وانا اليه راجعون قول لا حول ولا قوه الا بالله ف يعني انا عايزه اطمن هل فعلا ممكن يكون التلقين ده
لكن هو كان بيغيب ويعني ذهنه بيروح ويجي
يعني ساعات يبقى معانا وساعات مش معانا بس هو باصص لي واخد بال حضرتك هو باصص لي
كان بيتكلم
لا ما كانش بيتكلم
طيب يا اختي
بس كان ساعات يقول ايه بس يعني حتى وانا وضيته الظهر قلت له بابا انا هوضيك وانوي حتى لو بعينك انك تصلي ف من الظهر للعصر بقى انا عمال القنه بس انا ما سمعتوش هو بيقول يعني اتمنى كده ان شاء الله ربنا يعني يكون
خاتم له بخير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله
يعني هي بالنسبه لل الوضع اللي ذكرته
عندنا اكثر من مسلم يعني ان شاء الله توفي على لا اله الا الله
الحمد لله
على كلمه التوحيد العقيده السليمه ربنا يختم لنا
يعني هو طبعا طالما هو مسلم يوحد الله عز وجل ويؤدي الصلاه وكان راجل يعني فيه الصلاح فبالنسبه له هو في مرضي هذا يعني كفاره ومات فيه شهيدا باذن الله تبارك وتعالى لان المرض نفسه قد يكون ابتلاء شديد لا يستطيع ان يتكلم معاه لكن طالما هو مات بهذا المرض هو راجل مسلم فهو من اهل الجنه ان شاء الله عز وجل
ان شاء الله اختنا ثريا القاهره السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام
اتفضلي يا استاذ كريم
عايزه اكلم الشيخ
معاك اتفضلي
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
من فضلك في سوره النحل الايه 70 بتقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق
نعم
فما الذين فضلوا برد رزق وحفظهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. كل ما وصل للآية دي نفسي أفهمها بلاقيها معقدة مش فهمها.
طيب.
عايز أفهمها يعني كويس لأنها صعب علي.
إن شاء الله تكون مبسطة وتفهميها حان. تفضل دكتور.
ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق ابتلاء كما قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
المقصود بالابتلاء هنا الاختبار يعني.
الابتلاء اختبار فيعطي هذا الرزق. فكل ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرزق للإنسان فالإنسان بيحرص على إن هو يتملك المال، لكن اللي عنده دين وعنده شرع هيحاول إن هو يعطي اليتيم ويطعم المسكين اللي هو سبب الإكرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم فيظهر الإهانة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الإهانة سببها أنه لا يقوم بشرع الله تجاه من أفقرهم الله عز وجل وأغناه. طيب ربنا الراجل لما يقول
انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
فلو إن الشخص هنا ما هوش عايز يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى فبيحرص على المال، فهل هو حيرد المال ده للفقراء أو ما ملكت أيمانهم عشان هو غني وهم فقير فيلتزم بشرع الله أم لا؟ ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره.
الذين فضلوا براد رزقهم على ما
ملكت أيمانهم. فهنا دلوقتي إذا كان الشخص عنده طاعة وعنده دين دي زي أشيخ مصطفى في آخر سورة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا
رد المال هنا يعني أعطاء الحقوق.
أعطاء الحقوق نعم. زي ربنا لما ربنا قال إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يعني لو أنت أمنت والخطاب ده خاص للأغنياء زي اللي ربنا سبحانه وتعالى أغناهم في الآية اللي ذكرتها. لو إن ربنا أغنى شخص وأدى حق الله تبارك وتعالى حيسيبه غني وهنا حيديله كمان والمزيد وفي نفس الوقت لا يسألكم أموالكم يعني لن يكلفكم أكثر من طاقتكم في الإنفاق
اللي هو ما نقصت مال من صدقة.
ثم قال
من صدقة
يعني يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ها أنتم يعني يا أيها الأغنياء تدعون لتنفقوا في سبيل الله اللي هو 2.5% من مالكم فمنكم من يبخل. مع أن ربنا سبحانه وتعالى لو من حقي أن يكلفكم بأن هذا المال الذي منحكم إياه من فضله أن تتصدقوا به كاملا
من مال الله. من مال الله
من مال الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل
فإنما يبخل
عن نفسه. المفترض يبخل لنفسه يعني أنا ببخل
والله الغني وأنتم
شوف الكلمة إيه عن نفسي دي ومن يبخل فإنما يبخل. المفترض بيبخل عشان فلوسه ما تنقصش فلنفسه عايز يزود ماله. إنما ربنا قال لا ومن يبخل يعني لو واحد غني مش عايز يدي الفقير وحيضيع الحقوق فإنما يبخل عن نفسه يبقى عنده تدمير ذاتي لماله من خلال ابتلاء الحق سبحانه وتعالى
هيصرفه بأي شكل في وجوه أخرى.
فربنا هو يمكر بقى للفقراء والمساكين ويمكر الله فيدمر هذا الشخص يجيب له مرض يجيب له ابتلاء هو وأولاده وغير ذلك. فهنا الشخص إذا أطاع رب العزة والجلال وعامل المسلم بالفضل الفقير وأدى الزكاة وزاد من الصدقات ما نقص مال من صدقة والله عز وجل سيعطيه المزيد.
لكن بداية هذه الآية اللي قالتها الأخت الكريمة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق نريد أن نزن هذا
ده التفضيل الكوني
يعني التفضيل الكوني يعني في ميزان العقيدة يعني.
ده بخلاف التفضيل الشرعي. التفضيل الشرعي قال إن أكرمكم عند الله إيه
أتقاكم
ده الميزان اللي بحسب به العباد
نعم.
إنما التفضيل الكوني إن واحد يبقى ملك واحد مملوك
لكن أنا أقصد قضية الفقر والغنى والغنى تدخل في دائرة الابتلاء والاختبار
الابتلاء واللي احنا مسيرين فيه
ليس الغنى دليل الرضا
ولا الفقر دليل الإهانة فإنما الفقر والإهانة إنما الرضا والإهانة يظهران إذا لم يلتزم الشخص بمنهج الإسلام بشرع الله تبارك وتعالى بمنهج التكليف اللي وضعه للعباد. فهنا إذا لم يلتزم الشخص تظهر الإهانة. فقال إن أكرمكم عند الله هل قال أغناكم؟ لا. ولذلك في مسألة جميلة لاحقة بهذه هي إيه أيهما أفضل عند الله دي تنزع فيها الصوفية وتحتاج لكلام كتير في ما يتعلق به اللي هي إيه؟ أيهما أفضل عند الله الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. كثير من الصوفية يقول لك لا الفقير الصابر
وبعض الناس قضية الفقر عند الصوفية
وبعض الناس قال لك لا الغني الشاكر ده هو كونه شكر وأدى نعمة ربنا
ولم
يفتنه المال يبقى أفضل منين من الفقير حال صبره. والقضية كما قال شيخ الإسلام التيمية قال ليس الميزان ميزان فقر أو غنى ولكن الميزان ميزان تقوى. فلو الغني الشاكر زاد حسنة على الفقير الصبر يبقى أفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزان ميزان التقوى فاللي زاد حسنة
رسالة اسمها الصوفية والفقراء
أي هو قال فيها كده قال فيها إيه قال إن الإنسان لو زاد عن الآخر حسنة حتى لو كان غني شاكر أو كان فقير صابر اللي يزيد حسنة هو الأفضل. إذن الإسلام ما بنظرش إلى منظور الملك أو الجاه أو الفقر أو الغنى، لأن هذه الأمور يقلبها الله عز وجل في لحظات. يبقى نقول للفقير الصابر ممكن تكون أفضل عند الله عز وجل من الغني الشكر لو كان أغنى الناس وأعلى الناس وأشد الناس ملكا. ممكن أنت أيها الفقير بطاعتك لربك أفضل عند الله عز وجل منه وتشعر بذلك.
نعم.
السعادة عندك مش موجودة عنده، أنت حاسس بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. هو بيبقى ماسك التليفون أول رن علشان يشوف البورصة جابت كام والفلوس حصل لها إيه. فشتان بين هذا وذاك، زي ما ربنا قال الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فهم القضية، قضية الفقر والغنى والرزق، من القضايا التي يدخل فيها الشيطان ليشكك الناس في قضايا، يطعن العقيدة في سويدائها ويتسلل يعني ويلقي الشبهات ويبدأ بعض ضعاف الإيمان يتسخطون على القدر. ما تقول في ذلك يعني النظر لقضايا الغنى والفقر بالمناسبة يعني من منظور العقيدة وكذلك كل الحياة كلها، يعني فائدة ذلك للعبد المسلم؟
الإنسان لو أدرك حقيقة العقيدة، عقيدة التوحيد، وعلم فقره الذاتي وعلم غنى ربنا سبحانه وتعالى الذاتي وأنه يلتجئ إلى ربي على الدوام، لا يمكن أن يؤثر فيه الشيطان بوسواس. ولو جاءه الشيطان هو اللي يقدر يتحكم في الشيطان. نعم. بالاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان. ولذلك إن شاء الله
يعني هناك دخل للشيطان في قضية الفقر والغنى، يعني الآية تقولها الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
فهنا نعم. الشيطان بس هنا كل كلامه وعد ووسواس وخواطر، ملوش جبر على الإنسان يجبر إنسان. لا، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فمجرد شغل الشيطان عبارة عن دعوة.
نعم.
فالشيطان في دعوته إن استجبت له يبقى أنت المسؤول. بس هو ممكن يؤثر من جهة إيه؟ إن يوسوس وسواس شيطاني بإن إنسان يتعامل بالربا ويأخذ أرض فلان أو المناقصة بتاع فلان يمكر حتى يأخذها منه، فيبقى وسواس شيطان والإنسان يتبعه. فهنا بتأثر في إن مال الحرام هو اللي دخله بسبب وسواس الشيطان. فصحيح دي أرزاق، والأرزاق ده هي بس مصدرها حرام فيتحاسب عليها الإنسان. وأي حاجة بتيجي من حرام ربنا سبحانه وتعالى في يعني تدبيره الكوني بيقلب الأمور بحيث تروح منه. ما فيش واحد جاب حاجة من الحرام وفضلت، معروف الكلام ده. أي مصدر جاي من المخدرات بيروح في اتجاه تاني على الإطلاق. أنتوا عارفين كويس جدا والناس عارفة إن ربنا يبتلي الإنسان في بدنه، في أهله، في ولده، بيضيع المال وبيبقى يعني ضاعت عليه الحياة. فاللذة الحقيقية في الإيمان بالله عز وجل، والسعادة الحقيقية في البقاء في جنة الحق سبحانه وتعالى أبد الأبدين.
نعم.
اللي عنده هذا الإيمان وهذا اليقين بيشعر بلذة الحياة وإن له رسالة وله دور في الحياة. أما ما سوى ذلك من مال أو أرض أو جاه أو ملك أو رياسة، كل واحد بيجي الأجل بتاعه وعمره ما بيطول في الحياة مهما مكس فيها 20-30 سنة 100 سنة 200 سنة. ما فيش حد أظن بيعيش 200 سنة، ومية وشوية وبعد كده ملك الموت بيجي.
أنا كان عندي سؤال عن أهل الفترة في الإسلام، ويعني حكم أهل الفترة وما إلى ذلك، وهل في زمن انتشرت فيه الأمية الدينية ولذلك بنشوف بعض الناس بعيدين كل البعد، بيشوفوا تلفزيون ولا بيقرأوا ولا يعني لا كأنهم لا يسمعون عن الإسلام، وربما كانوا في مجاهل أفريقيا وما إلى ذلك، هل يدخلون في هذا الحكم أهل الفترة لم يصلهم الإسلام، وما حكمهم وما إلى ذلك؟ مش عارف هشام دكتور يلحق إجاب ولا خلاص احنا خلصنا
تاني يعني.
طب في عاجلا يعني.
طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة
في أي زمان،
في أي زمان أو مكان. وإعراض الشخص من الهداية إلى الضلالة، ينتقل من الهداية إلى الضلالة باختياره هو ويعترف على ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، لازم الاعتراف. طب لو واحد عاند وما اعترفش، لازم تطلع حجة من جوارحه فيختم الله على فيه، وزي ما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم ما كان يكسبون. فهنا ده مبدأ لازم أصل من الأصول. ثم بعد ذلك ننظر إلى أهل الفترة وحكمهم. في حاجة اسمها أركان المسؤولية، ودي محتاجة إلى شرح في خمس أشياء لابد في كل لحظة تمر على الإنسان عشان يتحسب عليها من هذه الخمسة: الزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة في كل لحظة، بالإضافة إلى أهل الفترة اللي ما وصلتهمش رسالة زي اللي عايشين في أدغال إفريقيا أو في القارة القطبية أو ما شابه ذلك، ما يعرفوش حاجة عن الإسلام خالص.
نعم.
في ناس في العالم كده. هؤلاء يجري الحق سبحانه وتعالى كما ثبت في النصوص لهم اختبارا يوم القيامة ابتلائي قبل الاستقرار في الجنة والنار.
ابتلائي والسؤال عن الحكمة والعلة ومزاج. سؤال ممتع والكلام عنه كلام يشفي، يعني يشفي كثير من غلة الإنسان
منة
الرحمن. وأنا عشان كده بقول هذه المقدمة وأنا أختم البرنامج إن منة الرحمن سيبدأ الشرح فيها قضايا العلل والحكمة في التدبير والخلق وذلك بداية من الحلقة القادمة من لقاء العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا كان عندي مفاجأة للدكتور إن هناك يعني شخص واحد أثار أقام الدنيا وأقعدها لبحث اجتهد فيه في قضية الأسماء الحسنى، فجاء مجمع بأكمله ليرد عليه، وهذا الشخص هو فضيلة الدكتور الرضواني، والمجمع الذي رد عليه هو مجمع البحوث الإسلامية والكلام منشور، لكن انتهى الوقت، ربما نعرضه في لقاءات أخرى بكل هدوء وبكل أريحية وبكل حرية رأي حقيقية توزن بها الأمور على ميزان العقيدة في لقاء العقيدة. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لأستاذنا العلامة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خير دكتور وبارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية. شكرا لحضراتكم على تواصلكم، وحتى نلتقي في اللقاء القادم. نشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا هشام النجار، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري، استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا إله إلا الله.